يقول فخذوه
وما نهاكم
عنه فانتهوا
واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نعيش مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه،
الذي يعد أصح كتاب في الحديث، وهو عمدة
الفقهاء
والمحدثين.
واخترنا أن
نتعرض
لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام
في كتاب الحج الذي نعيش أيامه،
حيث يستعد
كثير من المسلمين
لأداء
فريضة الحج
أو التطوع بها.
وصلنا إلى قول الإمام البخاري رحمه الله: باب
الطيب عند الإحرام،
وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحانة وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها. يقول البخاري رحمه الله بسنده: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن منصور، عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت، فذكرته لإبراهيم قال: ما تصنع بقوله؟ قال: حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. هذه الأحاديث الشريفة تكلم عليها العلماء في شرحها وتوضيحها والنظر إلى ما يحرم على المحرم من التطيب. طبعا الطيب يعد من محرمات الإحرام، متى ما أحرم المحرم بحج أو بعمرة من الميقات أو قبل الميقات إذا نوى الحج، لأنه ليس الإحرام كما ذكرنا سابقا ليس هو مجرد خلع الثياب العادية ولبس ثياب الإحرام، هذا هو خلع المخيط الذي ينهى المحرم عن لباسه، ولكن الإحرام هو أن ينوي النية. وقال بعض العلماء: الإحرام هو التجرد من هذه اللباس ونية الحج أو العمرة، سواء كان إفرادا أو قرانا أو تمتعا، أو نية العمرة إذا كان يريد أداء العمرة فقط مع التلبية، كل هذه تعتبر إحرام. لكن الشافعية وغيرهم يرون أن الإحرام هو النية، كما أن الصلاة لها إحرام وهي تكبيرة الإحرام، كذلك الحج والعمرة لهما إحرام وهو النية والدخول في هذا النسك. إذن الطيب حرام على المحرم، لأن الإحرام عبارة عن ترك لرفاهيات الدنيا وزينتها، وإقبال على النسك والعبادة، وحتى ربما يعني الشعث الغبر، الإنسان الذي يكون أشعث أغبر يكون في الحج كذلك، يترك شعره، يترك تزينه، يترك كل ما يدخل في هذا النطاق يعني يلبي الله عز وجل ويقول لبيك اللهم لبيك، وينساق في مناسكه وأركان حجه أو عمرته بإقبال على الله وترك للطيبات، حتى يكون ذلك أدعى للقبول وأقرب إلى أن يمحض عمله لله سبحانه ويخلصه لوجهه بعيدا عن الدنيا وزينتها. لكن نجد أن المحرم قد يشم شيئا من الريحان، لا يتطيب، إنما يشم شيئا بعيدا عنه، لا يضع الطيب على بدنه ولا على ثوبه طالما أنه محرم، لأنه لو فعل ذلك وجب عليه الفدية. لكنه لو شم شيئا لا يعتبر قد اخترق الإحرام. أيضا النظر في المرآة لا شيء فيه. الامتشاط أن يمتشط شعر رأسه أو لحيته طبعا ليس ممنوعا، إنما الممنوع نتف الشعر أو قصه، فإذا عرف أن بالمشط يتساقط الشعر فيتركه، يترك الامتشاط. لذلك كما سيمر معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل ملبدا، أي ملبدا شعره، واضعا عليه مادة صمغية من الشجر أو شيئا من العسل كما قال العلماء، حتى يتلبد الشعر فلا يصبح شعثا نتيجة عدم التمشيط والعناية به، ولا يترك مجال أيضا للقمل والهوام أن تأتي إلى الشعر إذا جاء الغبار ولم يكن هناك تنظيف معهود كما هو قبل الإحرام. وكذلك التختم، بعض العلماء كره أنه يعتبر محيطا بأصبع، والبعض قال لا يعتبر هذا من ضمن اللباس. وكذلك الساعة، بعضهم منع، نجد الإمام مالك وغيره منع الخاتم والساعة لأنه يحيط بالمعصم أو يحيط بالأصبع، لكن الجمهور على أن ذلك لا يشكل لباسا مما يستتر به الإنسان أو مما يعهد أنه كلباس، لا يعتبر لباس لا في الرأس ولا في الجسد ولا في اليدين بحيث كالقفاز مثلا، ولا في الرجلين كالجراب، ولا السراويل ولا القمصان ولا شيء مما يعهد كلباس مما منع في الإحرام. ويلبس الهميان، والهميان هو الحزام أو النطاق الذي يضعه في وسطه، سواء ليمسك الإحرام به أو لباس الإزار أو ليضع فيه نقوده أو حاجته للاضطرار إليه إن لزم ذلك، أيضا قالوا هذا لا مانع منه. فابن عمر رضي الله عنهما كان محرما وقد حزم على بطنه ثوبا، ثوب لفه على بطنه لم يلبسه، فالثوب يلبس واللباس ممنوع في الإحرام، لكنه حزم به بطنه، هذا لا يعتبر لباسا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت، بمعنى الدهن بالزيت للشعر، قيل أن ذلك شعر لحيته أو رأسه، ولا يعد ذلك طيبا، إنما يعد كعلاج وربما كطرد للهوام، لا يعد حلق شعر ولا تطيب، فالزيت ليس طيبا. وبعض العلماء كره الزيت لأنه تزين وترفه كما قالوا، لكنه ليس محرما، ففعل ابن عمر يدل على جواز ذلك. وحديث السيدة عائشة رضي الله عنها حيث قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، أيضا وقف عنده العلماء كثيرا، لأنه في حديث سبق أن ذكرناه وهو أن الرجل الذي جاء يلبس جبة وقد تضمخ بالطيب، يعني بللها بالطيب والمسك، وقال ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال تخلع عنك هذا اللباس، تفعل في عمرتك ما تفعل في حجك، فالحج والعمرة سواء، تخلع اللباس والمخيط، هذه جبة تلبسها، ولا يجوز لبس الجبة ولا الثوب ولا شيء مما يلبس عادة سوى الإزار والرداء، ثم تغسل الطيب عنك. قال العلماء هذا الحديث كان في العام الثامن للهجرة، وحجته عليه الصلاة والسلام كانت في العام العاشر للهجرة متأخرة، لذلك ما جاء من الأحكام متأخرا يعتبر ناسخا لما جاء متقدما إذا ثبت التقدم والتأخر. والنسخ عبارة عن تخفيف من الله عز وجل في تشريعه على العباد، فإذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أن يغسل الطيب من رأسه والمسك، لكنه عليه الصلاة والسلام فيما بعد أذن له ربه بمثل هذا، فكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تطيبه وتضع له المسك في شعره في مفارق رأسه فيرى ويشم قبل الإحرام، فهذا طيب قبل الإحرام ثم يحرم، فيبقى أثر الطيب لونا ورائحة، وإن كانت بعض الأحاديث تقول لكنه ليس كطيبكم، فبعض العلماء قال إنه ليس كطيبكم يعني لا يبقى له رائحة، وبعض قال ليس كطيبكم أي أجود من طيبكم، فكان ذو رائحة قوية، إذن معناها يرخص في الطيب قبل الإحرام، أما لو أنه تطيب بعد الإحرام كان ذلك محظورا ومخالفا للإحرام. إذن هذا بالنسبة للطيب عند الإحرام. وتقول أيضا رضي الله تعالى عنها تطيبه
قبل الإحرام وبعده لحله، عندما يكون قد وقف بعرفة ثم رمى الجمار ثم ضحى أو ذبح ثم حلق، بقي طواف الإفاضة، يعني تحلل التحلل الأول وبقي التحلل الأخير بعد طواف الإفاضة، فقبل الطواف يتطيب لأنه خلع ملابسه بعد أن فعل 2 من 3 أو 3 من 4 وبقي الطواف، فيكون قد حل التحلل الأصغر كما يقولون، وبقي الطواف ليحل له الصيد ويحل له أيضا اقترابه من زوجته. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من أهل ملبدا، وقد أشرت إليه. حدثنا أصبغ أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه. سالم هو ابن عبد الله ابن عمر، سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، كما أن محمد ابن أبي بكر الصديق، فهما كانوا من التابعين ومن خيار التابعين. سالم ابن عبد الله من فقهاء المدينة، يعتبر من فقهاء المدينة 7، وكذلك محمد بن أبي بكر يعتبر من فقهاء المدينة 7 الذين كانوا شيوخ الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة. يقول سالم عن أبيه أي عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، ومعنى يهل أي يحرم، ملبدا أي ملبدا شعره كما أشرت، وقد ذكر العلماء الحكمة من ذلك حتى لا يصبح شعره أشعث من الوضوء والغبار وما إلى ذلك، فيختلف الشعر ويتداخل ويتعب صاحبه ويكون مجالا لدخول بعض الهوام إليه، فكان يلبده، وقالوا بمادة صمغية أو بالعسل يضعه فيتماسك الشعر على الرأس. يقول: باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان، وإذا أطلق سفيان فهو سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث وأيضا من الفقهاء والمحدثين المعروفين، الذي كان في زمن المهدي العباسي الخليفة العباسي، وكان يهرب منهم ولا يريد أن يحضر مجالسه، مجالس خلفاء بني العباس، حتى أنه ترك الكوفة وذهب إلى مكة. وفي إحدى السنوات حج الخليفة المهدي، والمهدي هو يعتبر والد هارون الرشيد، حج ذات سنة فطلب سفيان فبحثوا عنه فجاءوا به فأدخلوه إلى مجلسه، فقال له: يا سفيان، هذا خاتم الخلافة، ختم الخليفة، خذه واعمل في الأمة ما تريد، بمعنى أنا أفوضك، أنت هارب منا ليه؟ خذ الخاتم وتصرف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنه يريد أن يفوضه وأن يعطيه صلاحية بأن يعمل. وكان هذا طبعا لو قبل سفيان يعتبر يعني مجدا عريضا ومكانة راقية لسفيان من حيث الدنيا، وتمكينا للخليفة في الناس، حيث ينظرون إلى سفيان على أنه الأسوة والقدوة والعالم الزاهد الصالح، فإذا قبل واقترب وأصبح يجلس مجالس الخليفة ويعينه كان ذلك تمكينا للخليفة في قلوب الناس. ماذا فعل سفيان لما قال له الخليفة هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، أقول وأنا آمن، تؤمنني؟ ما تعاقبني؟ قال: لا، قل. قال: خذ خاتمك، لا أريده، ولا تسأل عني حتى آتيك، وخرج. فلحقه بعض تلامذته: يا سفيان، يا إمام، لما فعلت هذا؟ لما لم تقبل عرض الخليفة؟ قال: أمجانين أنتم؟ هل رأيتموه عمل بما علم حتى أعلمه أنا ما لم يعلم؟ هو يعلم أشياء كثيرة من الدين تاركها، إنما أراد أن يضعها في عنقي حجة بين الناس. فكان سفيان رحمه الله ورعا زاهدا لم يستجب لهذه العروض الكثيرة، لأنه يعلم أن ذلك يراد من أجل الدنيا لا من أجل الآخرة، لأن الإنسان عندما يصدق في هذا المجال يعمل بما يعلم. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: إنما الخليفة أو الوالي مثل السوق، يجلب إليه ما ينفق فيه. كيف الأسواق الآن؟ نجد البضاعة اللي تنفق ويطلبها الناس على حسب كثرة الطلب، تشوف أنه الأشياء معروضة، كلما كثر السؤال عن سلعة جاء التجار بها. كذلك أمر الخليفة والوالي، مثل السوق يجلب إليه ما ينفق فيه، يعني يلتف حوله ما هو مما يريد هو، مما يطلب عنده، فإذا أحب الصالحين طلب هذا والتف حوله الصالحون وكان هو المقصود عنده، وإذا التف حوله غيرهم فهو المطلوب لديه، لذلك كان سفيان رحمه الله يهرب من ذلك. يقول فيما يرويه ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو سالم بن عبد الله ابن عمر سمع أباه يقول: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. طبعا هنا روايات أن بعض الأحاديث تقول ما أهل صلى الله عليه وسلم إلا عند المسجد، وهو مسجد ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، أن هناك كان إحرام في ميقات أهل المدينة يبعد حوالي 10 كيلو عن المدينة. رواية ثانية أنه أهل عليه الصلاة والسلام حينما مشت به راحلته بعدما خرج من المسجد وركب، أهل بالحج. رواية ثالثة تقول أنه أهل عندما انطلق في البيداء في الصحراء. قال سعيد بن جبير أحد الفقهاء والعلماء من التابعين الذين قتله الحجاج، من الذين قتله الحجاج بن يوسف الثقفي، سعيد بن جبير، وكان هو آخر من قتله الحجاج بن يوسف الذي كان والي بني أمية، وكان الحجاج ظالما متعسفا، أراد أن يقضي على كل من يخالف بني أمية في ذلك الزمان. يروى أنه جاء بسعيد بن جبير وكان من العلماء الكبار، لكنه يعترض على الحجاج وعلى غيره في ما يخطئون ويعملون، فقال: من أنت؟ قال: سعيد ابن جبير. قال: لا، أنت شقي ابن كسير، هذا الحجاج. فقال له سعيد: أمي أعلم باسمي منك، أمي أعلم باسمي منك. وبدأ يحاوره، وسعيد يتكلم كلام مؤمن صادق ثابت لا يتزعزع. هدده بالقتل، قال: لا أخاف الموت، إنما ألقى ربي وهو أرحم بي من أمي. فأمر به أن يقتل بعد أن يعني عاند الحجاج في قوله ولم يقبل أن يلاينه أبدا، فضرب عنقه والحجاج جالس على كرسي ينظر، فسال دم سعيد غزيرا مدرارا حتى جرى إلى تحت كرسي الحجاج، ففزع الحجاج فزعا شديدا وذهب وفي قلبه خوف عجيب، إنه ما رأى مقتولا يسيل دمه بهذه الطريقة، وسأل أهل الخبرة: ما السبب؟ أرى دما عظيما قد سال. قالوا: لأن المقتول عندما يقتل في الغالب يكون خائفا، فلا يخرج من دمه إلا القليل، يتجمد في عروقه ينقبض فلا يخرج إلا القليل. أما سعيد فلم يكن هيابا ولا خائفا، بل كان دمه غزيرا ثائرا ثائرا شجاعا مقداما، فخرج دمه كله لأنه لم يكن قلبه ينقبض خشية أو خوفا. فكان الحجاج بعدها يستيقظ من نومه فزعا خائفا مرعوبا، يقول: ما لي ولسعيد بن جبير، ما لي ولسعيد بن جبير، لأن سعيد قد دعا قبل موته: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي أبدا. فلم يقتل أحدا بعده، ومات الحجاج بعده بأيام نتيجة الخوف والفزع، قضي عليه وقتله الله بهذا السبب. وكان في سكرات الموت يقول: يا رب إن الناس يقولون إنك لا تغفر لي فاغفر لي. هذا الحجاج لما نقلت الكلمة إلى الحسن البصري سيد التابعين قال: هل قال هذه الكلمة؟ قالوا: نعم. قال: ما كنت أظن أن يغفر الله له لو لم يقل هذه الكلمة، لكن هذه الكلمة قبل الموت تدل على ندم وانكسار وتوبة: اللهم إن الناس يقولون إنك لا تغفر لي فاغفر لي. إذن هو لم ييأس من رحمة الله رغم ما فعل، وهذا يدل على عظيم رحمة الله وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. وقد رأى عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج، رآه في النوم كومة رماد فسأل فقال الحجاج، فسأله ما لك؟ قال قتلني الله بكل رجل قتلته قتلة، وقتلني بسعيد بن جبير 100 قتلة. الحجاج يجيب عمر بن عبد العزيز عندما رآه في عذاب ونار، قال ما بالك؟ قال قتلني الله بكل رجل قتلته قتلني مرة، لكنه قتلني بسعيد بن جبير 100 مرة. فهذا سعيد بن جبير الذي يقول لابن عباس رضي الله عنهما: عجبت من الصحابة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بذي الحليفة، وبعضهم يقول أهل عندما سارت به راحلته، وبعضهم يقول أهل في البيداء، فكيف ذلك؟ سعيد يسأل ابن عباس. قال ابن عباس: أنا أعلم الناس بهذا، لقد أهل أول ما أهل من ذي الحليفة في الميقات، فرآه قوم فرووا ذلك، ثم أهل ثانية عندما انطلقت به راحلته، فرآه قوم لم يروه أهل في المرة الأولى، فرووا إهلاله الثاني وقالوا أهل عندما انطلقت راحلته، ثم أهل ثالثة في البيداء عندما سار، فرآه قوم آخرون لم يروه في المرة الأولى والثانية قد أهل، وذلك لكثرة الناس وتعاقبهم وتقدمهم وتأخرهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذاهب في حجة الوداع. فهذا سبب الرواية، وهذا أحد أسباب تعدد الأحاديث والروايات عن الصحابة، كل واحد يروي ما رأى، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل أشياء متعددة ومتكررة. أهل ثلاث مرات، أهل بالحج والعمرة، وسمعه يهل ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك حجا أو حجة في عمرة كاختلاف الروايات، فكل من سمعه في أي مكان يقول سمعته أهل بمكان كذا. فالذي يبدو من الظاهر أنه اختلاف الروايات، لكن الذي يعرف الحقيقة لا، هو تكرر الفعل منه عليه الصلاة والسلام، كما يحصل في كثير من الأمور. في الصلاة مثلا يروي البعض أنه كان يضع يديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة فوق سرته، والبعض الآخر يروي أنه كان يضعها على سرته، والبعض الآخر يروي أنه كان يضع يديه تحت سرته، والحالات كلها قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. فكل من رأى كيفية أو عملا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأاه. لكن الذي لا يدرك جمع هذه الروايات والتوفيق بينها يظن لظاهرها أنها متعارضة. إذن هذا بالنسبة لإهلال النبي صلى الله عليه وسلم بحجه من ذي الحليفة الميقات ومن البيداء وعندما انطلقت به الراحلة. أخيرا يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفافة إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. هذا الحديث يعتبر عمدة فيما يحرم على المحرم من اللباس والطيب. وهنا يذكر العلماء يعني لفتة عظيمة حكيمة جليلة. الرجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم، هو يتصور أن المحرم يلبس لباسا مغايرا للباسه قبل الإحرام، فيسأل ما هو اللباس الذي يلبسه المحرم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بحكمته وما علمه الله لم يجبه عما يلبس المحرم، إنما أجابه عما لا يلبس المحرم. لماذا؟ وقال ما يلبس المحرم، فقال له لا يلبس القمص، ما قال يلبس كذا وكذا وكذا، إنما لا يلبس القمص ولا العمائم ولا ولا ولا، عدد له ما لا يجوز لبسه، والسائل سأل عن ما ينبغي أن يلبسه. لماذا؟ من يفكر في حكمة في هذا الجواب؟ السبب أنه لم يجبه عن ما يلبس المحرم، إنما أجابه عما لا يلبس المحرم. أريد مشاركة بسيطة، لماذا ترك السؤال وأجاب عن نقيضه؟ وفي هذا الجواب جواب للسائل أيضا، يعني النتيجة واحدة، ولكن لم يجبه عن سؤاله صراحة ومباشرة. الموجود في هذا الزمن قد لا يوجد في زمان آخر. يعني هذا من جهة، لكن الأدق من ذلك أن ما يلبسه المحرم أكثر مما لا يلبسه، المسموح به بأنواعه وأشكاله وألوانه وما إلى ذلك أكثر من الممنوع، فالممنوع ما نص عليه، نص عليه من أنواع الثياب المعهودة، لكن المسموح به ما سوى ذلك، اترك هذه الممنوعات والبس ما شئت. فترك الإجابة الطويلة المفصلة الموسعة التي لا يمكن أن تؤدى بعبارات قليلة، وجاء بالممنوع من اللباس بعبارات محددة. إذن كان السؤال عن شيء واسع جدا، فأجابه عن ما هو خلافه من الأقل والأضيق، كما قال الله تعالى: قل تعالى وأكلوا ما حرم ربكم عليكم. لم يبين ما أحل الله من المطعومات والمشروبات والملبوسات، إنما ذكر ما حرم، لأن الحرام قليل والحلال أوسع وأكثر، فلو جاء يعدد ما أحل الله ما كفى آية ولا آيات ولا سورة، إنما عدد المحرم وما سوى ذلك الأصل فيه الإباحة. كذلك هنا عدد المحرمات من اللباس على المحرم وترك ما سوى ذلك لأنه مباح. فنجد مثلا أول ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القمص، وهو القميص جمع قميص، ما يلبس في الجسم ما نسميه الآن الثوب أو الكندورة، بحيث يكون ساترا للجسم، هذا ممنوع لأنه يكون على الصدر والظهر واليدين والبطن وأسفل من ذلك. ثم العمائم التي توضع على الرأس ممنوعة أيضا، طبعا عندما يحرم الشيء يحرم ما يشبهه، فهذه ميزة الآيات والنصوص والقواعد الشرعية، ليست جامدة على الشيء المذكور، إنما كل ما شابهه فهو يأخذ حكمه، وهذا هو القياس الشرعي الذي يؤخذ به في استنباط الأحكام. عندما ينهى مثلا عن الخمر، ما وردت نصوص في النهي عن المخدرات، ما كان معروف المخدرات اللي وجدت في عصورنا هذه، لكن كل ما أزال العقل فهو حرام، فهناك نص أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، إذن هو نص قاعدة. وهذه ميزة الإسلام، ميزته أنه دين باق سار صالح مصلح لكل زمان ومكان، بينما الشرائع السابقة كانت لها مدة معينة، فترة مؤقتة، وكل حفظ تلك الشرائع إلى أهلها، فإذا ضيعوها انتهى وقتها وأذن الله بنبوة جديدة وكتاب جديد. لكن الإسلام محفوظ وقواعده شاملة، وهي مرنة تتسع لكل جديد، فإذا نهى صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر، لأن المسكر يغتال العقل وفيه الكحول التي تزيل العقل، إذن كل ما أثر على العقل بإسكار حيث غطاه وحجبه ومنعه عن العمل في صاحبه، أو فتر يرخي ويفتر كبعض الأشياء مما يسمى القات اليوم، القات يفتر، الدخان قالوا أنه يفتر، الدخان للمدخن يفتر أعصابه، لذلك عندما يكون مهموما حزينا يلجأ إلى الدخان من أجل أن يفتر أعصابه ويبردها ويزيل عنه كربه في زعمه، بينما الحقيقة هذا لا يزيل، إنما يزيده مرضا ويفتح عليه أبواب الأدواء الكثيرة. إذن كل ما ظهر في أي عصر يؤثر على العقل باختلاله أو تغطيته أو إضعافه أو تفتيره، إنما هو محرم بالنصوص الشرعية. القمص والعمائم والسراويلات التي تلبس في الرجلين وتستر النصف الأسفل من الإنسان، البرانس ما يوضع أيضا على الرأس على شكل آخر غير العمائم، البرانس يوجد الآن في المغرب، في بلاد المغرب العربي، البرانس التي يستر بها الرأس، الخفاف التي تلبس في القدمين لكنها تستر الكعبين طويلة إلى الساق، تستر العظمين الناتئ في الكعب، أما النعل فهو مقطوع لا يغطي القدم، وهذا الفرق بين النعل والخف. سواء مخيط أو غير مخيط ليس مشكلة، فالنعل مرخص به وقد أذن بلبسه النبي صلى الله عليه وسلم النعل، إنما الممنوع هو الخف، ومع ذلك أذن بالخف عندما لا يجد صاحبه نعلا وأمره أن يقطعه، أي يقصه حتى لا يستر الكعبين ويبقى مقصوصا كاشفا القدم في أكثرها. فقالوا يسمح بالنعل بأن يكون يلبسه الإنسان ولو ستر ظاهر القدم، بحيث أنه لا بد من هذا الستر حتى يتماسك النعل في القدم، وإلا إذا لم يكن في ظهر القدم منه شيء لا يمكن أن يمشي. ما كانت الرجل مكشوفة أكثر كلما كان أحل وأوضح، مع أن المسموح به ما سوى الخفين بحيث تنكشف الكعبان أو ينكشف الكعبان. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. إذن هذا هو الحل لمن لا يجد نعلين، فالنعل غير الخف، لذلك المسح على الخفين في الرخصة وليس المسح على النعلين. إذن الخف ما ستر محل الغسل في القدمين، الذي يغسل في القدمين هو القدمين إلى الكعبين، فإذا ستر محل الغسل كله فلا يسمى خفا، وهذا يجوز المسح عليه إذا لبسه المسلم طاهرا أي متوضئا. والمسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها عند جمهور الفقهاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. هذا النهي، الزعفران طبعا نبات أصفر ذو رائحة طيبة تصبغ به الثياب، وكذلك الورس نوع معصفر ذو لون ورائحة. كان النهي للرجال والنساء، النهي عن لبس المزعفر والمعصفر أو فيه ورس. لذلك قال العلماء: إذا نهي عن الزعفران والورس أن يكون في الثياب، فالنهي عن الطيب من باب أولى، لأنه بعضهم اعتبر الزعفران والورس نوع من الطيب أيضا له رائحة، وإن لم يكن طيبا خالصا لكن فيه رائحة وفيه لون وتزين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا في الإحرام. وهذا كما ذكرت حديث مهم في بيان ما نهي المحرم عنه من اللباس. نسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا محرمة بعيدة عما حرم في سائر أوقاتنا ليلنا ونهارنا، أن يجعلنا في إحرام والتزام واستقامة على الدين، أن يتقبل منا سائر العبادات والطاعات، أن يكتب لنا الذهاب إلى بيته الحرام حجا وعمرة مرارا وتكرارا، وأن يكتب لنا زيارة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وأن ينيلنا شفاعته ويجعلنا ممن يستظل بلوائه ويشرب من يديه الشريفتين شربة من حوضه لا يغمأ بعدها أبدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.